والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث تفسير موجز لآيات الله البينات. نبدأ هذه الحلقة بتلاوة عطرة للآية 16 بعد 100 من سورة هود، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
في الآيات السابقة حث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين على الصبر والاستقامة وإقامة الصلاة وذكر الله، وهذه الآية تدعو العلماء وأصحاب القدرة والعقل والدراية إلى السعي في منع انتشار الفساد على الأرض. وتساءلت، لماذا لا يسلح هؤلاء أفراد المجتمع بالعلم والإيمان كي يمكنهم التصدي للظلم والجور. وهذه الآية لها ما يشبهها في القرآن الكريم، حيث القرآن الكريم لا يشمل الجميع بهذا الكلام، بل إنه في الجزء التالي من هذه الآية يبين أنه في كل زمان قام القليل من الناس بإنجاز هذا الواجب، وكانوا الوسيلة لنجاة الآخرين. أما أولئك الذين اتبعوا أهواءهم وسعوا خلف الملذات في الحياة الدنيا، فقد عمدوا إلى المجرمين والظالمين واتخذوهم قدوة لهم. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن أصحاب العلم والقدرة تقع عليهم مسؤولية جسيمة في صد المجتمع عن الفساد والضياع، ولا يقدم هو بنفسه على نشر المفاسد والمنكرات. ثانيا، إن سر سقوط وهلاك الأمم السابقة هو عدم الاكتراث للمفاسد والمنكرات والسكوت إزاءها.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 17 بعد 100 من سورة هود.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
بعد أن حدثتنا الآية السابقة أعزائي المستمعين عن هلاك الأمم الماضية، تخبرنا هذه الآية أن الله عز وجل لم يهلكهم دون سبب، لأن السنة الإلهية تقضي بالقضاء على الظالمين، إذ لا يمكن أن يكونوا صالحين ومصلحين ثم أهلكهم الله. ذكرت الروايات أن معنى إصلاح المجتمع العدل والإنصاف في التعامل مع الآخرين ومودتهم والإحسان إليهم، وإن كان أفراد في مجتمع ما كذلك، فإن الله سيرحم الجميع لأجل هؤلاء حتى إذا كان بينهم أفراد مفسدون. من هذه الآية نتعلم، أولا، لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا، بل من الضروري أن يكون مصلحا كذلك، فالإنسان مسؤول أمام مجتمعه. ثانيا، إن عقاب الله لا يقتصر على يوم القيامة، فعذاب الدنيا أيضا يحل على الظالمين.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعينا الأفاضل، أحبة القرآن، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن لننصت وإياكم بقلوب خاشعة لتلاوة عطرة للآية 18 بعد 100 من هذه السورة.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
تشير هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل إلى أهم الصفات التي فطر الله الناس عليها، وهي الاختلاف روحيا وجسديا عن بعضهم البعض. وتوضح هذه الآية، مع أن مشيئة الله نافذة في كل أمر من الأمور، ولا يستطيع أحد أن يحيد عن مشيئة الله، ولكن إرادة الله قضت أن يكون البشر مختلفين ولا يكون على رأي واحد وعقيدة واحدة، وأن يختاروا نهجهم بأنفسهم. ومن اختلافهم واختيارهم نتج الاختلاف الفكري والعقائدي بينهم. ولو أراد الله تعالى أن يخلقهم مؤمنين لكان فعل، ولكن لا فائدة من إيمان كهذا، ولا من اتحاد ووئام كهذا، ولا يعتبر مثل هذا الأمر مكسبا للإنسان. إن كان كل إنسان يختار طريقه بنفسه واستنادا إلى أفكاره وعقيدته فيجازى على حسن اختياره، إذ أن بإمكانه أن يختار سبيلا مختلفا. ومن جهة أخرى، فإن الإنسان إن كان مختارا تظهر اختلافات في العقائد التي ينتخبونها، ففريق يختار سبيل الحق سبيلا، وفريق يختار سبيل الباطل. وبالطبع فإن الله قد أعطى الإنسان العقل وأرسل الرسل لهداية الأمم، وكذلك بتعيينه الثواب والعقاب في الآخرة يعطي للإنسان الدافع والرادع إزاءهما. ولكن كل هذه الأمور لا تجبر الإنسان على السير في سبيل الحق والصواب، لذا نرى أن العديد من الناس يسير في الاتجاه المعاكس لسبيل الله. ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يجبر أحدا على اتباع دينه، بل يأمر نبيه أن يكتفي بالإنذار ولا يجبر الناس على الدخول به. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا، قضت السنة الإلهية بوجود الاختلافات بين البشر وإعطاء الإنسان حرية الانتخاب واختيار الفكر والعقيدة التي يريدها. ثانيا، إن اختلاف الآراء والأفكار والعقائد يأتي من حرية الاختيار، وفرض العقائد أمر غير شرعي وليس حسنا. مستمعينا الأفاضل، مع تفسير الآية 18 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الأجواء الظهيرة الجميلة، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير، ونرافقكم ببرامج خلال هذه الساعات. أيها الأحبة، تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة 12:18، مزامير الحياة يأتيكم في الساعة 12:35. فقه الصلاة في الساعة 12:43. بعد ذلك يأتيكم لآلئ ودرر. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:55 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 22:20 يأتيكم قوافل وجدة. لا تفوتوا الاستماع إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:26 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 3 تستمعون إلى نشرة خبرية أخرى. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نتمنى لكم يوما مباركا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت عنوان نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي الوصفة لحل القضية الفلسطينية، ومن كلمة ألقاها سماحة القائد الخامنئي عام 2009، أشار سماحته إلى أن النهضة الحسينية تعلمنا أن التضحيات الجسام لا تعد ثمنا باهظا إذا كان الهدف هدفا مقدسا وعظيما يحفظ للأمة والدين كرامتهما وعزتهما ويعيد الحقوق المضيعة. وقد أثبت الشعب الإيراني أنه تعلم هذا الدرس من الإمام الحسين عليه السلام من خلال ثورته الإسلامية وكل المراحل الصعبة والتحديات التي تلت انتصارها، كمرحلة الدفاع المقدس أمام الحرب التي فرضها نظام صدام حسين المقبور على الجمهورية الإسلامية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. في الحرب التي فرضها علينا نظام صدام حسين قدمنا أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى، وأصيبت أعداد كبيرة من العوائل بأولادها، فهذا ثمن باهظ، لكنه مقابل ماذا؟ لقد صنا مقابل ذلك استقلال بلادنا، وحافظنا على راية الإسلام خفاقة، وحفظنا الهوية الإسلامية لإيران في مقابل تلك الأعاصير العاتية. ذلك الطوفان الذي صنعوه لم يكن طوفان صدام، فصدام لم يكن سوى جندي متقدم في جبهة العدو، أما وراءه فقد وقفت كل أجهزة الضلال وعالم الكفر والاستكبار بقضه وقضيضه. حتى لو افترضنا أنهم لم يشاركوا في هذه المؤامرة في بادئ الأمر، فمن الواضح والجلي أن الجميع قد هبوا فيما بعد لدعم صدام، فقد هبت أمريكا وكذلك الاتحاد السوفياتي السابق وحلف شمال الأطلسي والدول الرجعية المنصاعة للاستكبار، فبذلوا الأموال وزودوا بالمعلومات وأعطوا الخطط وقاموا بالحملات الإعلامية. لقد هبت جبهة واسعة وضخمة للاستيلاء الكامل على إيران العظيمة، إيران الشجاعة المؤمنة. كانت الخطة هي أن يعملوا في المرحلة الأولى على إخضاع منطقة تابعة للاستكبار لعنصر وضيع حقير مثل صدام، ثم يجعلوها في المرحلة الثانية في قبضة أمريكا. كانوا يريدون أن يديموا ما جلبوه على هذا الشعب طيلة 200 سنة من الزمن من الويلات والمآسي 100 أو 200 سنة أخرى، لكن شعبنا قد صمد وصمد معه إمامنا العظيم. بالطبع لقد ضحينا في سبيل ذلك بأرواح عزيزة، وقدمنا في هذا الطريق أعظم الشهداء وأحب الشباب، لكن لم يكن ذلك ثمنا باهظا في مقابل هذا الظفر. هذا الأمر نفسه ينطبق اليوم على القضية الفلسطينية، فما تشاهدونه من قضية غزة لا يمثل إلا جانبا من ظاهر القضية، أما باطنها فهو أن نظام الاستكبار العالمي المتجرد تماما عن كل قيم الإنسانية يسعى إلى الاستيلاء وإحكام قبضته على منطقة غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الحساسة بكل ما تحتويه من ثروات طبيعية وكل ما تحمله من أهمية جغرافية واقتصادية. أما الأداة لذلك فهي الكيان الصهيوني الغاصب والصهاينة المسلطون على فلسطين المحتلة. إن كل ما قاموا به من تحركات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة من قضايا لبنان والعراق وفلسطين لا يمكن تفسيره وفهمه إلا وفق هذه الرؤية، فالقضية هي أن هذه المنطقة يجب أن تصبح في قبضة أمريكا والاستكبار، والاستكبار هو أعم من أمريكا، لكن مظهره الأساسي هو الشيطان الأكبر المتمثل بالإدارة الأمريكية. الاستكبار يسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة لأنه بحاجة إليها، والأداة المستخدمة لهذا الغرض هي الكيان المحتل الغاصب. فإن كل ما جرى ويجري خلال السنوات الأخيرة يحلل في إطار هذه الرؤية، فقد رأيتم كيف أن وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت إبان حرب تموز بالقول: إن ما نشاهده اليوم هو مخاض عملية ولادة شرق أوسط جديد. أي موجود جديد سيولد نتيجة هذه العملية، ألا وهو الشرق الأوسط الذي كانت تطمح له أمريكا؟ لكن هذا الكلام لم يعد غير أضغاث أحلام، وما تفسيره إلا ما قد حل بهم نتيجة هذه الحرب. فلقد وجه هؤلاء الشباب المؤمنون في لبنان بما أبدوه من شجاعة ويقظة وتضحية وإيثار صفعة ليس فقط للكيان الصهيوني، بل لأمريكا وأذنابها وكل من دعمها ووقف إلى جانبها، وإن قضية غزة هي من هذا القبيل أيضا. لا سبيل غير الجهاد. هؤلاء الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة. عقود من الزمن قد انصرمت وهم يضربون عرض الحائط بكل ما تصدره منظمة الأمم المتحدة ضدهم من قرارات حول القضية الفلسطينية. لقد أصاب هؤلاء الغنج، وقد جعلهم ما يشاهدونه من سكوت وتغاضي من قبل القوى الكبرى والشعوب والحكومات أكثر وقاحة، فهم لم يعودوا يخشون القرارات الصادرة ضدهم. فهل يمكن يا ترى إرغام الكيان الصهيوني على الانسحاب عبر إصدار القرارات؟ لن ينسحب هذا الكيان إلا بالقوة وبالسلاح وبالصفعات. زوال الكيان الصهيوني الطريقة الوحيدة لإيقاف جرائمه. طبعا قبل أن يعترف بهذا الكيان رسميا وقبل أن يفرضه المستعمرون على العالم والمنطقة، ارتكب الصهاينة الكثير من الجرائم في فلسطين، لكنهم على مدى العقود الماضية فعلوا كل ما استطاعوا كنظام سياسي، ومارسوا كل عنف يخطر في الأذهان ويمكن لدولة أن تمارسه ضد الناس، وهم لا يتحرجون من هذا أبدا. هذه هي حقيقة الكيان الصهيوني، ولا علاج له سوى الزوال.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، يتجدد عند هذه المحطة اللقاء بكم عند برنامج مزامير الحياة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا تعيننا على أن نواصل دروب الحياة على ضوء من النهج الإلهي الذي رسمه لنا أمير المؤمنين علي عليه السلام في أقواله وحكمه المأثورة. كونوا معنا واصحبونا. مستمعينا الأفاضل، ما أبعد غور أقوال الأمير عليه السلام، وما أوسع آفاقها، وما أجمل صياغتها وسحر بلاغتها. ومنها قوله وهو يحذرنا من السكر الأكبر الذي يتجاوز في أثره السكر المترتب على شرب الخمور، إنه السكر الذي يبتلى به الإنسان وهو يصوغ في غمرات الغفلة عن ذكر الله والاغترار بالدنيا وملذاتها وشهواتها، حيث يقول عليه السلام ضمن حكمة نقلها لنا كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام: سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور. هذه الحكمة البالغة نفسها صاغتها لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله في قولها ضمن الأبيات التالية:
الغفلة سكر فاحذرها، إياك وسكر الغفلات، ويفيق المخمور سريعا، والغافل صعب الصحوات. وغرور للنفس احذره، وتنبه صيد الكبوات، ما أبعد صحوتهم فينا، فتيقظ وسل الهفوات. المؤمن وعي قد ينمو بالذكر وفيض الدمعات، حذر فطن عذب المعنى يتشعشع بين الذكوات. للغفلة سهوا تسكنه، والروح كزيت المشكات، للمؤمن سكر بالنجوى، والحزن بليل الخلوات. ويثاب المخمور حلالا، والسكر بدمع النجوات.
نودعكم أيها الإخوة المؤمنون المعتبرون برجاء معاودة اللقاء بكم في جولتنا القادمة بين رحاب النهج العلوي عبر برنامج مزامير الحياة. حتى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صبي قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة.
إن في الطهر عبادة
في صباح ومساء. اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة. إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة. إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من هوى إلى السجود ولم يأتي بالقيام بعد الركوع نسيانا، وبيان حكم من سجد السجدة الثانية ولم يأتي بالجلسة بين السجدتين نسيانا، وبيان من سجد على ما لا يصح السجود عليه نسيانا. ذكرنا فيما سبق يجب على المصلي إذا رفع رأسه من الركوع أن يقف مطمئنا ثم يهوي إلى السجود، وهذا ما يسمى بالقيام بعد الركوع، وهو واجب غير ركني. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي هذا القيام حتى هوى إلى السجود؟ الجواب: هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يسجد، الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن سجد السجدة الأولى، الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن سجد السجدة الثانية. فإذا تذكر قبل أن يسجد أنه لم يأتي بالقيام بعد الركوع، فيجب عليه أن يقوم ويأتي بما فاته من القيام ثم يكمل صلاته. وبعض المراجع لم يوجب الرجوع وقال الأفضل هو الرجوع. وإذا تذكر أنه لم يأتي بالقيام بعد الركوع بعد أن سجد فيمضي في صلاته، والأفضل في هذه الصورة إكمال الصلاة وإعادة الصلاة. وإذا تذكر بعد أن سجد السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه. وقلنا في الحلقات السابقة يجب على المصلي إذا فرغ من السجدة الأولى أن يرفع رأسه من السجدة ويجلس مطمئنا ثم يهوي إلى السجدة الثانية. وقد يسأل سائل ما حكم من نسي الجلوس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية؟ الجواب مضى في صلاته ولا شيء عليه. وإذا تذكر حال الهوي إلى السجدة الثانية رجع وجاء به ثم يسجد. وقلنا في الحلقات السابقة يجب السجود على الأرض أو على نبات غير مأكول وملبوس، وأن يكون موضع السجود طاهرا، وأن لا يكون مرتفعا عن موقف المصلي أكثر من 4 أصابع. وقد يسأل سائل ما حكم من سجد على ما لا يصح السجود عليه وذكر بعد أن رفع رأسه؟ الجواب أعاد السجود على ما يصح السجود عليه. وبعض المراجع قال صح سجوده. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر
في حفظ الأسرار.
قالت الحكماء
صدرك أوسع لسرك،
وقالوا
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
قيل: كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
أعربي.
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة، فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شددت طهران على أن الصناعة النووية الإيرانية في أمان، مؤكدة أن العدوان العسكري الأخير لم يتسبب بأي خسائر بشرية داخل منظمة الطاقة الذرية، وأن جميع كوادرها جرى تأمينهم بالكامل. وقال الرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن لدى الجمهورية الإسلامية نحو 50 مشروعا وطنيا ودوليا مشتركا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميعها قيد التنفيذ والمتابعة. واصلت قوة جيش الاحتلال اليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع. وشمل احدث الانتهاكات نصف منازل ومبان سكنية، وشن غارة جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شرق مدينة غزة ورفح، فيما اطلقت الزوارق الحربية نيرانها في ارض بحر خان يونس، كما بعدما فجرت قوات الاحتلال مدرعات مفخخة شرق مدينة غزة، وأطلقت آلية الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. كما أطلقت آلية الاحتلال